وتسن صلاة الضحى.
وتسن صلاة الضحى، أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي إحدى الصلوات التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بهذا الاسم من باب تسمية الشيء بزمانه الذي يقع فيه، كالأضحية، سميت أضحية لأنها تذبح أضحى يوم النحر، فقالوا صلاة الضحى من إضافة الشيء إلى زمانه. وهذه الصلاة جماهير السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة على أنها سنة، وقد ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون هذه الصلاة، ومنهم عبد الله بن عمر كان إذا رأى من يصليها في المسجد حصبه بالحصباء منكرا لها وكأنه يراها بدعة. إلا أنه أجيب عن فعل ابن عمر هذا من وجهين: الوجه الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل أنه لم يبلغه النص بثبوت صلاة الضحى، فرأى كأنهم يفعلون أو يتكلفون فعلا لا أصل له، وقد كان حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر على علمه. والوجه الثاني وهو أقوى أن ابن عمر إنما أنكر على الناس قصدهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف فعلها في المسجد، فحينئذ يكون كأنه يوافق في أصل المشروعية ولكن ينكر صفة الإيقاع. وقد يكون الشيء مشروعا بأصله ولكنه غير مشروع بوصفه. ومن أمثلته هذا، فحمل إنكار ابن عمر رضي الله عنه على الناس أنهم تكلفوا المجيء إلى المسجد مع أن صلاة الضحى تفعل في البيوت. وقد ثبتت في صلاة الضحى أحاديث، منها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يصبح على كل سلامة من الناس في كل يوم من تطلع فيه الشمس صدقة، فأمر فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى. على كل سلامة، أي مفصل، هذه المفاصل 360 مفصلا في الإنسان حينما أصبحت وهي سليمة وأنت معافى بنعمة الله عز وجل فأدي شكرها. فمن شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك من سلامة أعضائك أن تفعل الخير، فتكثر من التسبيح والتحميد حتى تبلغ عدد هذه الأعضاء، فتسبح وتحمد وتكبر وتهلل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى ترى الرجل تعينه على دابة فتحمل متاعه عليها أو تحمله عليها، حتى تبلغ من الصدقات والنوافل قدر هذه النعمة التي أنعم الله عليك بها وهي 360 مفصلا، فكأنها صدقة الأعضاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى. وفي هذا دليل على فضيلة هاتين الركعتين اللتين بلغتا شكر نعمة الله عز وجل بسلامة البدن كاملة، وهذا يدل على فضل الصلاة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، يا ابن آدم لا تعجزني أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، أي إن صليت لي أربع ركعات قربة ونافلة أول النهار كفيتك هم يومك كله، أكفك آخرة، يعني سواء هم دين أو دنيا أو آخرة تكفاه إلى نهاية هذا اليوم، وهذه بالأربع ركعات. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل يوم الفتح على أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، فاغتسل صلوات الله وسلامه عليه وسترته فاطمة، دخلت عليه أم هانئ يوم الفتح وهو يغتسل، فلما انتهى من الغسل التحف عليه الصلاة والسلام بردائه فكبر وصلى 8 ركعات. ومذهب طائفة من السلف أن المراد بها ركعات الضحى، ولذلك تسن هذه الصلاة. وفي حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث ومنها ركعة الضحى، فركعة الضحى سنة والأحاديث فيها صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسن أي فعلها سنة. واختلف العلماء هل الأفضل أن يداوم عليها أو يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الأفضل المداومة عليها، وكونه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم عليها لا يمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على فضلها بالسنة القولية، وقد كان يترك فعل الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفترض على الأمة، مع أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود. ولهذا الأفضل أن يداوم على ركعات الضحى، وهذه الركعات أقلها ركعتان وأكثرها للعلماء وجهان، قيل 8 ركعات وقيل 12 ركعة وهو الأقوى. أما كونها تصلى ركعتان يصليها المسلم ركعتين فلما ثبت في الحديث الذي ذكرنا حديث أبي هريرة ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى، فهاتان ركعتان. وأما كونها 4 يصليها 4 فلما ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكرناه ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول اليوم أكفك آخر. وأما كونها 6 ركعات فالحديث أنس وقد ذكره الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. وأما كونها 8 ركعات فلما ثبت في الصحيح من حديث أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفاطمة تستره بثوب يغتسل إلى آخر الحديث وفيه قالت فالتحف ثم صلى 8 ركعات. الحقيقة حديث أم هانئ هذا فيه وجهان للعلماء، بعض العلماء يقول هي صلاة الضحى وكانت أم هانئ تفعل ذلك وكان ابن عباس لا يرى الضحى حتى دخل على أم هانئ فوجدها تصلي فاعتبر صلاة الضحى لما رآها تصلي هذه 8. هذا مذهب طائفة أنها 8 الضحى. وهناك وجه ثاني أن هذه 8 التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يوم الفتح إنما هي صلاة الفتح، صلاها شكرا لله عز وجل أن فتح عليه مكة وبلغه هذا اليوم الذي أعز فيه جنده وأعلى فيه كلمته ونصر فيه عبده، فكانت شكرا للفتح. ولذلك لما فتح سعد بن أبي وقاص إيوان كسرى صلى فيه هذه 8 ركعات. هذا مذهب بعض العلماء أنها صلاة الفتح، وكانوا يستحبون لإمراء الجيوش والقادة أن يصلوها عند الفتح إذا فتح عليهم أن يصلوا 8 ركعات شكرا لله عز وجل بالفتح. هذا أحد الوجهين فيها، هذا على القول بأنها صلاة الضحى تصبح 8 وتصلى 12، يصليها 12 ركعة. وفيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى ركعتين كان من العابدين إلى أن قال إن صلى 12 ركعة فلا حرج. ولذلك قالوا أقل الضحى 2 ركعة وأكثر الضحى 12 ركعة وقيل 8 وقيل ما شاء الله. وفي هذا حديث أم المؤمنين عائشة أنها لما سئلت عن صلاة الضحى قالت كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله. فهذا يدل على أن فيها أدنى الكمال وأعلى الكمال، فأفضل ما يكون أن تصلي 12 ركعة. وحملوا عليه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، فحملوا عليها هذه الركعات التي تكون في صلاة الضحى. نعم.
وأقلها 2 وأكثرها 8.
نعم.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
ووقتها الضمير عائد إلى صلاة الضحى بعد أن عرفنا أنها سنة وعرفنا أعدادها، فما هو وقتها؟ أما وقتها فيبتدئ بوقت صلاة العيد ويكون هذا بانتهاء وقت النهي، ووقت النهي يبتدئ بصلاة الفجر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم من بعد الطلوع حتى ترتفع قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عيد الأضحى صلاه والشمس على قيد رمح، ولما صلى عيد الفطر صلاه والشمس على قيد رمحين، فعجل الأضحى وأخر الفطر. فعجل الأضحى لأن الناس تحتاج إلى وقت الضحى من أجل الأضحية، فعجل صلاة الضحى وأوقعها صلاة عيد الأضحى وأوقعها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وأخر صلاة الفطر لأن الناس يحتاجون لهذا الوقت من أجل إخراج زكاة الفطر حتى تكون زكاة مقبولة إن شاء الله. فلذلك لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى وأوقعها عند أول وقت الجواز وهو ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، فهذا هو وقت بداية صلاة الضحى. ثم ينتهي وقت صلاة الضحى في الضحى أي في دخول وقت الضحى، فهناك وقت يسمى وقت الإشراق وهو ما بعد طلوع الشمس بقيد رمح، ثم وقت الضحى وذلك عند تجلي الشمس بارتفاعها، وهناك وقت الضحى وهو ما قبل الزوال بما يقرب من ساعة أو ساعة ونصف إلى ساعتين إلا قليلا، وهو الذي ورد فيه الحديث الصحيح فنرجع إلى بيوتنا يعني يوم الجمعة فنقيل قائلة الضحى، فالضحى ما قبل الظهر بقرابة 2 ساعة إلا ربع فما دون. ولذلك هذا الوقت يسمى وقت الضحى أي قرب الزوال، فإذا دخل وقت الضحى أي قبل صلاة الظهر بساعة ونصف إلى ساعتين إلا، فهذا الوقت ينتهي فيه وقت صلاة الضحى. ثم إن هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الضحى فيه وقت فضيلة، فأفضل أوقات صلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس قليلا، أي بعد ارتفاعها قيد رمح. وذلك ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وقد قال الله تعالى: إنه كان للأوابين غفورا. فالذي يحافظ على هذا على هذه الصلاة أواب. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، كما في الصحيح. صلاة الأوابين أي صلاة الضحى حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة الصغير، ويرمض يعني يدركه حر الرمضاء. فتعرفونه يكون في يسرح بجوار أمه، حتى إذا ارتفعت الشمس وابتدأ وهيج الشمس دخل تحت أمه حين ترمض الفصال، أو أوى إلى ظل الشجر. فهذا الوقت الذي هو ما بعد طلوع الشمس بساعتين، ساعتين وقليل، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. والسبب في هذا كما يقول العلماء حديث مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال العلماء: إنما فضل هذا الوقت لأنه وقت الغفلة، ولذلك أشد ما يكون السوق في هذا الوقت. فالناس مشتغلون بالتجارة، مشتغلون بالبيع والشراء، مشتغلون بمصالحهم وأمورهم الدنيوية، ثم إنك قل أن تجد فراغا في هذا الوقت. فكون الإنسان يعرض عن لغط الدنيا في ساعة غفلة الناس كان أبلغ ما يكون في القربة إلى الله، كصلاة الليل لما نام الناس وهددوا فضلت صلاة الليل بإعراض الناس عن العبادة سكونا للراحة وخلودا إليها. كذلك أيضا في حال الغفلة، فلما غفل الناس في أول النهار بطلب معايشهم وطلب أمورهم كان وقت الفضيلة عند اشتداد النهار قبل الضحى، فهذا هو أفضل الأوقات. وكلما تأخر قليلا إلى ما قبل الضحى كلما كان أبلغ. إلا أنه إذا كان الإنسان يخشى النسيان أو يخشى الانشغال فليصليها في أول وقتها ولا حرج عليه. وكان بعض العلماء يستحب أن تكون في أول اشتداد النهار، لقوله: يا ابن آدم لا تعجزني 4 ركعات من أول النهار. فقالوا: كلما قرروا من أول النهار كلما كان ذلك أفضل وأفضل وأكمل. نعم.
وسجود التلاوة صلاة.
بهذا يكون قد انتهى من عدد من النوافل كما ذكرها المصنف. وهناك نوافل أخرى لم يذكرها رحمة الله ورضوانه، رحمة الله عليه ورضوانه. من هذه النوافل ركعة الوضوء، وفيها حديث صحيح، أحاديث صحيحة، منها حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، أن حمران ملوى عثمان أن عثمان دعا بطهور فتوضأ فأكفى على يديه فغسلهما 3 ثم مضمض واستنشق 3 ثم غسل وجهه 3، يعني توضأ وضوءا كاملا وهو وضوء الإسباق. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على فضيلة ركعتي الوضوء. وفيها حديث بلال رضي الله عنه: إني سمعت خشخشة أو دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملت. قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. قالوا: فلذلك يحافظ الإنسان على ركعتي الوضوء. وقال بعض العلماء رحمة الله عليهم: الأفضل في ركعتي الوضوء أن تكون بعد الوضوء مباشرة، حتى قال بعض العلماء: قبل أن تجف الأعضاء، لما فيها من وصل الطاعة بالطاعة، وهذا أبلغ ما يكون في القربة والامتثال لله عز وجل، حتى لا يدخل بينهما غيبة ونميمة وشيئا من أمور تغفل قلبه عن ذكر الله، لأنه بمجرد انتهائه من الوضوء تتحات عنه الذنوب فيكون أشرح صدرا. فربما لو أخرها اغتاب أحدا أو وقع في محرم فصرف عن الخشوع، والخشوع هو المعين على المغفرة في ركعتي الوضوء. ومن النوافل صلاة الاستخارة، جعله الله عوضا عما كان عليه أهل الجاهلية من البدع والخرافات، حينما كانوا يظنون يحركون الطير فيقدمون على أمورهم ومصالحهم الدنيوية ويحجمون عنها بالاستسقاء بالأذان وبتحريك الطيور والنظر إلى جهاتها، فعوض الله بركعتي الاستخارة. إذا أهمك الأمر فحينئذ ولم تعلم أتقدم عليه أم تحجم، فحينئذ إذا هممت به وأردت أن تعزم عليه عند الهم وبعد استشارة الناس، ولذلك قالوا لا تقع الاستخارة، وهذا أمر يخطئ فيه كثير من الناس. بعض الناس يجعل الاستخارة قبل الاستشارة وهذا خطأ. المنبغي أن تكون الاستخارة بعد أن تهتم النفس بالشيء، وبعد أن يشاور الناس فيجد من يعينه ومن يثبطه، لأنك إذا استخرت فلا تستشر أحدا بعد الله عز وجل. ولذلك قالوا تكون الاستخارة هي آخر الأمر، بمعنى أنه التبس عليك الأمر فوجدت هذا يقول لك أقدم، وهذا يقول لك أحجم، وهذا يقول لك هذا فيه خير، والثاني يقول فيه شر. فحين تتردد نفسك وتهتم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم، فمعنى أنه يكون عنده الاهتمام، ومعنى ذلك أنه قد وجد من مشورة الناس ومن حديث النفس ما يجعله يتردد. فحينئذ يصلي ركعتين من غير فريضة، ثم يقول الدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه فيه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل، فيسره لي وسهله لي، وإن كنت تعلم أن فيه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث ما كنت، ثم رضني به. فأي شيء بعد هذه الاستخارة تفعله هو الخير مهما كان هذا الشيء. ولذلك بعد الاستخارة سلم الأمر لله، وبإذن الله حتى ولو وجدت الأمر في أوله يسوءك فإن عواقبه خير لك في الدنيا والآخر. وقد يكون الشيء في أوله حزن وآخره سرور، وقد يكون أوله نكبة ولكن آخره صلاح، آخره صلاحا وفلاحا وخيرا لك في الدنيا والآخر. ولذلك إذا استخرت الله عز وجل فحينئذ تنشرح نفسك، ولا تجعل في قلبك في هذا الأمر أي هم. إن تيسر فعله فافعل، وإن تيسر تركه وصرفت عنه فهو الخيرة من الله عز وجل، وهذه رحمة من الله عز وجل. لكن هل يفعل الدعاء داخل الصلاة أو يفعله بعد السلام؟ أصح الأقوال أنه يفعله داخل الصلاة، وقال بعض العلماء لا حرج إذا فعله داخل الصلاة أو قبل أو بعد السلام، لا حرج عليه، ولكن الأولى والأكمل أن يكون عقب تشهده وقبل السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الفراغ من التشهد: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وهذه مسألة، وشرعت الصلاة من أجل هذه المسألة، فالذي يظهر إيقاع السؤال والاستخارة قبل السلام. ومن الصلاة النافلة صلاة الإشراق، وهي تكون بعد جلوس الإنسان في مصلاه بعد صلاة الفجر في جماعة. فقد ثبت الحديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. هذا الفضل فيه شروط: أولها أن يصلي الفجر في جماعة، فلا يشمل من صلى منفردا، وظاهر الجماعة تشمل جماعة المسجد وجماعة السفر وجماعة الأهل إن تخلف لعذر، كأن يصلي بأبنائه في البيت فيجلس في مصلاه. ثم ثانيا يجلس يذكر الله، فإن نام لم يحصل له هذا الفضل، وهكذا لو جلس خاملا ينعس فإنه لا يحصل له هذا الفضل، إنما يجلس تاليا للقرآن ذاكرا للرحمن، يستغفر، يقرأ في كتب العلم، يذاكر في العلم، يفتي، يجيب عن المسائل، ينصح غيره، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. وإن جلس لغيبة ونميمة لم يحج هذا الفضل، لأنه قد قعد يذكر الله. الأمر الثالث أن يكون في مصلاه، فلو تحول عن المصلى ولو قام يأتي بالمصحف فلا يحصل له هذا الفضل، لأنه فضل عظيم، حجة وعمرة تامة تامة، هذا فضل عظيم، والمراد به الرباط. قال قعد في مصلاه، فهذا يدل على أنه لا يبرح المصلى. ومن قام من مصلاه لسلام أو تحية أو طلب حاجة فإنه لا يصدق عليه هذا الشرط، ثم قعد في مصلاه، فلذلك يلزم المصلى لأنه فضل عظيم. ولذلك الفضل العظيم أكثر عناء وأكثر نصبا، فيحتاج إلى أن يتكلف العبد في إصابة ظاهر هذه السنة حتى تطلع الشمس، فيجلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. هذا أيضا من شروطه، يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان هما ركعة الإشراق. وهناك من يسمي ركعة الإشراق الركعة التي تكون بعد ارتفاع الشمس بين الضحى وبين طلوع الشمس، يعني بعد ارتفاعها قيد رمح، وأثر عن ابن عباس في التسبيح بالإشراق قال ما كنت أعلم قول الله عز وجل سبحنا بالعشي والإشراق، قال ما كنت أعلم التسبيح بالإشراق حتى سمع أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تذكره فحملوا عليه الركعتين ركعتي الإشراق ويجعلونها صلاة تكون في أول النهار. وهناك أيضا صلاة الهم والحاجة، كأن ينزل بالإنسان كرب أو لا قدر الله فاجعة أو مصيبة، فالسنة له إذا نزل به أمر ضاق به صدره أو جاءته مصيبة أو بلغه خبر يحزنه أو يفجعه أهمه أمر، السنة له أن يتوضأ ويصلي ركعتين، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر، إذا حز به أمر، وفي رواية إذا حزبه أمر، إذا حز به أمر وفي رواية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة ناجى الله عز وجل وصلى. فالأفضل للإنسان إذا نزلت به كربة أو مصيبة أن يصلي، ولذلك أخبر الله عز وجل أنها معونة للعبد، فقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وذكر الصلاة مع الصبر، فمعناه أن يستعان بالصلاة عند وجود الشدائد والأهوال، وهذا أبلغ ما يكون في العبودية، لأن الله يحب من عبده إذا نزلت به المصائب أو نزلت به البلايا أن يضرع إليه، فقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وأبلغ الضراعة الصلاة، ولذلك قالوا يشرع أن يصلي إذا نزلت به المصيبة أو ألمت به حادثة أو أصبح عنده أمر يهمه ويقلقه، فلينزل حاجته بالله جل جلاله الذي تنزل به الحاجات ومنه تفرج الكربات، فهذا من أفضل ما يكون عند نزول الشدائد بالعبد. نعم.
والسجود التلاوة صلاة،
بعد أن فرغ رحمه الله من النوافل الكاملة التي تكون بفعل الصلاة شرع في النوافل التي تكون هي أجزاء من الصلاة كسجود التلاوة، وهو آخذ حكم الصلاة من حيث الطهارة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم، وسجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة، حتى وقال بعض العلماء يجوز له أن يسجد ولو لم يكن متوضئا، بل قال بعضهم يسجد ولو لغير القبلة، وهذا القول من أضعف الأقوال أن يسجد لغير القبلة، وذلك لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا نص عام، ولذلك شرع للميت إذا وضع في قبره أن يقبل للقبلة، وهكذا إذا كان عند الاحتضار، فقال قبلتكم أحياء وأمواتا. ومن هنا أخذ العلماء رحمة الله عليه أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد السلام عليه صلى الله عليه عند الدعاء أن يستقبل القبلة، وذلك لأن القبلة تقصد عند الدعاء وعند السجود، ولذلك لا يقال بالتوسع بحيث يسجد لأي جهة، ومن قال بالسجود لغير القبلة مطالب بالدليل، مطالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لغير قبلة، لا نحفظ عنه عليه الصلاة والسلام لا في صلاة فريضة ولا نافلة، بل حتى في سجود التلاوة ما حفظ عنه نص واحد أنه استقبل لغير القبلة وسجد، ولذلك لا بد من استقبال القبلة، ولا يعتبر ساجدا إلا إذا استقبل القبلة التي سمى الله عز وجل للصلاة، وما في حكم الصلاة يعني سجود التلاوة. وبناء على هذا سجود التلاوة يشرع، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وامتدح أهله، وكذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا يضع فيه جبهته، وهذا دليل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وسجود التلاوة للعلماء فيه وجهان، أحدهما أنه عزيمة وواجب، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدل بالأوامر في القرآن حيث جاءت آيات السجدة أكثرها بالأمر بالسجود في مواضع متعددة بالأمر بالسجود، فقال هو واجب ولازم، وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب، واحتجوا بحديث أبي داود بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ السجدة وتهيأ الصحابة أن يسجدوا قال على رسلكم إنها ليست بعزيمة، ولما رآهم تهيأوا للسجود نزل فسجد تطيبا لخواطرهم صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنها ليست بعزيمة. ومما يؤكد هذا الآثار الصحيحة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عنه مالك في الموطأ أنه قرأ السجدة وهو في الخطبة، قرأ آية السجدة فنزل فسجد في أصل المنبر فسجد الناس معه، ثم لما كانت الجمعة الثانية قرأها فتهيأ الناس للسجود قال على رسلكم. إنها ليست بعزيمة، أي سجود التلاوة ليس بعزيمة، وإنما هو فضل لا فرض، ولذلك قال جمهور العلماء إنه فضيلة وليس بفريضة. أما استدلال الإمام أبي حنيفة رحمة الله ورضوانه عليه بما ورد من الأوامر في الآيات بالسجود فهو مردود بورود حديث السنة الذي يدل على صرف الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، وثانيا أنه لو قيل بهذا الاستدلال كما أجاب بعض العلماء عنه، لو قيل بهذا الظاهر للزم أن يصلي المصلي عند كل آية فيها أمر بالصلاة كقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولا قائل بهذا، ولذلك دل على أن الأمر بالسجود غير واجب كما أن الأمر بالصلاة غير واجب عند تلاوته. سجود التلاوة يشرع عند تلاوة الآية التي فيها سجدة، ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الآيات ومواضعها.
يسن للقارئ والمستمع دون السامع.
يسن للقارئ والمستمع، أي يسن سجود التلاوة لمن قرأ ولمن استمع، يعني حضر مجلس القراءة كان معه في نفس المجلس، يعني كان مع القارئ في نفس المجلس. أما لو سمعه بالمبلغ الذي لا يجتمع معه في المكان، أو سمعه في الأجهزة للمسجل ونحو ذلك، فإنه لا يشرع له أن يسجد معه، وذلك لأنها ائتمام وحكمها حكم الائتمام في الصلاة، وحينئذ لا يسجد معه كما أنه لا يصلي وراءه ولا يركع ولا يسجد للتبليغ بالجهاز دون التبليغ الحقيقي الذي يكون مجتمعا معه في المكان. وعلى هذا فلا تسجد إذا كنت مستمعا إلا إذا كان المكان متحدا، ولذلك بعض العلماء يضيف قيد المجلس ولا يقتصر على كونه مستمعا، وإنما يضيف قيد المجلس، يعني اتحاد المجلس للقارئ والمستمع، لأنه ربما استمعت بدون حضور المجلس كأن تسمعه فيعلو صوته من بيته وأنت في بيتك، أو تسمعه من غرفته وأنت في غرفتك، فحينئذ قالوا إنه لا يشرع السجود لمكان عدم صحة الاقتداء. وأما السامع فإنه لا يسن له السجود، بمعنى لو مررتها فسمعت سمعت قارئا، هناك فرق بين السامع والمستمع، ولذلك يكون للمستمع فضل الاستماع أكثر من السامع، والسامع الذي لا يقصد. ولذلك قالوا لو مررت على صوت غناء وسمعته ولم تستمع له لم تأثم. ومن هنا خرجوا أثر ابن عمر الوارد عنه حينما كان معه مولاه نافع فمر بالسوق فسمع صوت الغناء فوضع أصبعيه في أذنيه، فما زال يسأل نافعا انتهى الصوت فيقول يشير له لا بعد، حتى أشار إليه أنه قد انقضى. فاستشكل العلماء كيف ابن عمر يضع أصابع ولا يأمر نافعا أن يضع، قال وضعها ابن عمر ورعا وكمالا في البعد والهجر الهجر لمعصية الله، وبقي نافع على الأصل من الرخصة. ولذلك قد تغلب على سماع شيء وأنت لا تريده، فإذا سمعته ولم تستمع له بمعنى لم تصغي إليه لم تأثم، وهكذا إذا سمعت القرآن ولم تستمع له لم تؤجر. وبناء على ذلك فرقوا بين السماع والاستماع من هذا الوجه، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، ونبه عليه علماء محققون منهم الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. نعم.
وإن لم يسجد القارئ لم يسجد
لمكان الاقتداء، إذا لم يسجد القارئ لا تسجد. نعم. وقد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يسجدوا، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه أمر تميما رحمة الله عليه قال له اسجد حتى نسجد معك، فدل على أن سجودك إذا كنت مستمعا متوقف على سجود القارئ، ولذلك قالوا لا يسجد المستمع دون أن يسجد القارئ. نعم.
وهو 14 سجدة،
وهو 14 سجدة أي سجود التلاوة، أولها سجدة الأعراف، ثم تليها سجدة الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم مريم، ثم في الحج السجدتان، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم السجدة، ثم سجدة حاميم السجدة فصلت، ويليها سجدة النجم، ثم الانشقاق، ثم العلق. هذه 14 سجدة. مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وطائفة من السلف أنها كلها من عزائم السجود، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يسجد في المفصل كما هو مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، فقال إنه لا يسجد في المفصل، واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل بعد الهجرة، ولكنه حديث منكر كما بين العلماء رحمة الله عليهم، منهم الحافظ بن عبد البر بين أنه حديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل، سجد عليه الصلاة والسلام في المفصل، وعلى هذا يشرع السجود في المفصل ولا حرج على الإنسان، وتكون السجدات 14 سجدة. واختلف في سجدتي الحج، الأولى منهما عزيمة، والثانية منهما اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه فيها خلاف، فماذا الطائفة كالشافعي وأحمد رحمة الله عليهم يقولون بالسجود فيها، وفيها حديث يدل على صحة القول بالسجود فيها، ثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سجدة صاد فالصحيح أنها ليست من عزائم السجود، وجاء فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليست بعزيمة، إنما كانت توبة من نبي من أنبياء الله، ويكون الاقتداء به على سبيل الاستنام العام بهدي الأنبياء. ولذلك قال ابن عباس لما قيل له في سجدة صاد قرأ قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده، فسجد نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فنحن نسجد من باب الاستنان العام، لكنها ليست من عزائم السجود. والفرق بين قولنا إنها تسجد من باب الاستنان العام وبين كونها من عزائم السجود أنه لو سجد الإمام بها في الصلاة لا تتابعه، لأن ليست من عزائم السجود فتكون فعلا زائدا، وبناء على ذلك لا يسجد وراء الإمام إذا سجدها، هذا إذا كان الإنسان لا يراها. أما إذا كان يراها من عزائم السجود كما هو مذهب بعض السلف رحمة الله عليهم، فحينئذ لا حرج أن يسجد وراء الإمام إذا سجدها. نعم.
في الحج منها اثنتان،
في الحج منها اثنتان، أشار إلى الخلاف رحمة الله عليه، أي أنه يرى القول الذي يقول بالسجدة الثانية من الحج وهي التي تكون في آخر سورة الحج، أما الأولى منهما فيكاد يكون بالاتفاق على أنها من عزائم السجود. نعم.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع،
ويكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كبر للسجود، وفي حديث أبي داود أيضا ما يؤكد ذلك حينما سجد عليه الصلاة والسلام يكبر للسجود ورفعه من السجود. نعم.
ويجلس ويسلم ولا يتشهد،
ويجلس ويسلم ولا يتشهد، يجلس ثم يسلم ولا يتشهد في جلوسه. وهل يقوم ويسجد أو يسجد وهو جالس، أيهما أفضل، أن تقف وتخر في سجودك أم الأفضل أن تسجد وأنت جالس؟ وجهان للعلماء، قال بعض العلماء إن قام وخر ساجدا فهو أفضل، كما اختاره بعض العلماء من الحنابلة والحنفية رحمة الله عليهم أن الأفضل في سجود التلاوة أن تقوم ثم تخر ساجدا، لأن الله أثنى على من خر ساجدا ويخرون للأذقان سجدا، فالخرور قالوا من أعلى إلى أسفل، فإذا وقف كان هذا أبلغ، أولا فيه تكلف الفعل ووجود المشقة أكثر مما لو سجد وهو جالس، ثم إنه مطابق لوصف الآية. وقال بعض العلماء لا فضيلة في القيام، وإنما يجلس ويسجد وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه تكلف القيام، وهذا القول الثاني فيه قوة وجاهة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه قام ثم خر ساجدا، لكن لو خر الإنسان وسجد لا حرج عليه ولا بأس. نعم.
ويكره للإمام قراءة السجدة في صلاة سر وسجوده فيها،
لأنه إذا قرأ مثلا صلاة الظهر صلاة سر، هذه من آداب الإمامة، ولذلك ينبغي للإمام أن يكون ملما بفقه الإمامة. من فقه الإمامة ذكروا هذه المسألة ومسألة ثانية في السجود التلاوة، وهي أن يكون ركوعه أن يقرأ آية السجدة وتكون في آخر قراءته كما في سورة العلق، فحينئذ قالوا إذا كان لا يرغب في السجود ولا يريد أن يسجد فليقرأ بعد فراغه من آخر السورة آيات أو سورة حتى ينبه من وراءه أنه لا يريد السجود، لأنه لو كبر راكعا في هذه الحالة سيخر الناس سجدا، وحينئذ يحصل الاختلال لصلاة الناس، فعدوا من فقه الإمام أن يتفطن لمثل هذا، أن لا يقرأ أن لا يركع عند آية سجدة، لأنه إذا ركع لبس على الناس خاصة في الفريضة فإن الأمر أشد، فتجد هذا قائما وهذا راكعا وهذا ساجدا، لأن الناس يلتبس عليهم الأمر. ولذلك قالوا لا يسجد لا يقرأ آية السجدة عند الركوع إلا إذا كان يريد أن يسجد، فحينئذ يقرأها. ومن ذلك أن يقرأ السجدة في السرية، فكره بعض العلماء أن يقرأها، ولكن ورد ما يدل على مشروعية قراءتها في السرية وسجوده فيها، وعلى هذا لا حرج أن يفعل ذلك. لكن يقول بعض العلماء لو أنه رفع صوته قليلا بآية السجدة قبل أن يسجد في السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السريات في الصلاة السرية يرفع صوته أحيانا يسمع بالآية. قالوا فإذا ثبت التسميع بالآية وهو مشروع فليفعل ذلك قبل السجود حتى ينبه الناس أنه يريد أن يسجد. وإنما كره من كره من العلماء أن يقرأ آية السجدة في السرية، قالوا لأنه إذا ترك السجود ترك السنة، وإن سجد ظن الناس أنه وهم، فبدل أن يركع سجد فيلتبس على الناس فعله، ولذلك قالوا لا يقرأ في الصلاة السرية السجدة. والصحيح أنه لا حرج عليه أن يقرأ لثبوت ما يدل على مشروعية ذلك، والأصل العام يقتضيه. نعم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، يلزمه متابعته على الأصل. في حديث أنس بن مالك في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، فأمر المأموم بمتابعة إمامه، ولذلك يلزم المأموم في الأصل بمتابعة الإمام. وسيأتي إن شاء الله الكلام على المتابعة وأحكام الاقتداء في باب صلاة الجماعة بعد هذا الباب. نعم.
ويستحب سجود الشكر عند تسدد النعم واندفاع النقم.
ويستحب سجود الشكر، وهو مذهب طائفة من السلف رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، قالوا إنه يستحب للمسلم إن أصابته نعمة أن يسجد شاكرا لله عز وجل، لأن داود عليه السلام أناب إلى ربه فخر راكعا وأناب حينما تاب الله عز وجل عليه. فقالوا يستحب للإنسان إذا نزلت به النعمة أو اندفعت عنه الشدة والنقمة أن يسجد لله عز وجل شكرا ويستقبل القبلة ويسجد. وسجود الشكر كسجود التلاوة، لكن خفف بعض العلماء في الطهارة له، قالوا إنه لو سجد على غير طهارة صح منه السجود ولا حرج عليه. يكون في موضعين: حصول النعم كأن يأتي خبر سار بحصول خير، فيكون أول ما تستقبل الخبر أن تشكر الله عز وجل، وقد تأذن الله بالزيادة لمن شكر. واندفاع النقم كزوال بلية أو مصيبة عامة كانت أو خاصة، عامة كانت أو خاصة، فلو بلغوا أن كربة فرجت عن المسلمين أو ضائقة زالت عنهم سد شاكرا لله عز وجل. وهكذا إذا بلغه نعمة أصابت إخوانه المسلمين خر ساجدا شاكرا لله عز وجل، كل ذلك مما هو مشروع ولا حرج عن المكلف في فعله.
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، هذه مسألة العذر بالجهل. قالوا إنه يعذر إذا كان جاهلا ويعذر إذا كان ناسيا، والسبب في ذلك أن الله عز وجل رفع المؤاخذة على الناس، فقال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال في الحديث الصحيح قد فعلت، أي أني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. فقالوا إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم عذر، لحديث معاوية رضي الله عنه في الرجل الذي تكلم في الصلاة فقال وافق لأمياه، وكذلك أيضا إذا كان ناسيا فتابعه فيها فإنها زيادة فعل، فحينئذ يقولون إنه لا تبطل صلاته لمكان الجهل والنسيان، هذا العذر لمكان الجهل والنسيان. معا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تجزئ ركعتي الطواف عن ركعتي الإشراق أو عن الضحى جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة مذهب طائفة من العلماء على أنه يحصل الاندراج في مثل هذا، ولكن أظن الأمر يعني تقف المسألة كلها على ركعتين. يا أخي اركع لطوافك واركع لإشراق، يعني خير كثير ونعمة عظيمة. أما بالنسبة للإشراق لا يحصل هذا، لأن يعني الإشراق كما هو معلوم يصلي ركعتين، ومعنى ذلك أن يتصل بجلوسه، فإذا فصل بالطواف فصل بأمر أجنبي عن الذي من أجله قصد الركعة أو قصد وجود السجدتين التي هي ركعتا الإشراق، وعلى هذا لا يحصل الاندراج. فالذي يظهر أن الإنسان يركع ركعتي الإشراق أولا ثم بعد ذلك يطوف ثم يصلي ركعتي الطواف على الأصل المعروف الذي وردت به السنة، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا قام الإمام من سجود التلاوة فهل له أن يركع أم لا بد أن يقرأ ما تيسر أثابكم الله؟
ذكر بعض العلماء أنه يستحب له أن يقرأ حتى لا يكون هناك وصل بين السجود وبين الركوع، ولا يحفظ في هذا أصل، إنما استحبه بعض العلماء والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة إذا لم يحصل انشراح الصدر من أول مرة؟ أثابكم
لا يشرع هذا من الحدث والبدعة، تكرار صلاة الاستخارة أو سؤال الغير أن يصليها أو ادعاء أنه يرى في النوم ما يسر وما يزعج، كل هذا من البدع. صلاة الاستخارة إنزال للأمر بباب الله جل وعلا الذي تنزل به الأمور، وبه تتيسر الأمور ويستفتح المغلق ويزال الهم والغم، فلذلك إذا صليت هاتين الركعتين فحسبك، وخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإياك والحدث، ولا تلقى الله عز وجل وقد زدت في دين الله ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين فليركع ركعتين من غير الفريضة، فلا تزل على هذا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكن لك في ذلك الخير والفلاح والصلاح والنجاح. أما تكرار الاستخارة وتعلق القلب كل ذلك مما لا أصل له، فإن أصابك الهم فأكثر من ذكر الله عز وجل حتى يأتيك الفرج من الله، فإنك إن صليت هاتين الركعتين فقد قضي الأمر وفرغ من الأمر، فإن وجدت هما وعيقا بينك وبين الأمر بهذا الهم فاعلم أنه صرف من الله صرفك الله به عن هذا الأمر بالهم، وإن حصل انشراح ولو بعد حين فهو خيرة الله عز وجل، فيكون ما سبقك من الهم نفث من الشيطان نفثه في قلبك فعوضك الله به تيسر الأمر. وقد يسلط الله على المستخير هما بمجرد انتهائه من الاستخارة، ثم يبقى اليوم واليومين والأسبوع والشهر والشهرين والثلاثة، ثم يجد الانشراح لحكمة من الله، يعلم أنه لو فعل هذا الأمر خلال هذه الأيام لا يكون له خيرا، ولذلك أنزل الأمر بالله عز وجل ولا تنتظر شيئا غير أن يأتيك الفرج بإذن الله عز وجل. أما أن ينتظر الإنسان رؤيا في المنام أو يأمر غيره أن يصلي له ويكثر الاستخارة ويقول ما تبين لي شيء، كل هذا من حدث الناس وهو غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم اتباع ونبدو الابتداع والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة جزاكم الله خيرا؟
هذا المحفوظ أن السجود أمر فيه باستقبال القبلة والتكبير، وما ورد من صفات الصلاة يدل على أنه آخذ حكمها، أما النظر الصحيح فدال على صحة هذا القول، ووجه ذلك أن صلاة الجنازة تشتمل على القيام وتشتمل على القراءة، وهذه أركان يشابهها سجود التلاوة فيها، فإن سجود التلاوة فيه ركن السجود والرفع من السجود مع وجود الذكر للتسبيح وسؤال الله عز وجل الخير، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه أنه كان يقول في سجود تلاوته سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين، وفي الحديث الآخر اللهم اكتب لي بها أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود، فهذا ذكر، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر، فيقوى إلحاق سجود التلاوة بصلاة الجنازة. وصلاة الجنازة قال الجمهور رحمهم الله بوجوب الوضوء فيها لحديث أبي هريرة لا صلاة بغير طهور، وبناء على ذلك إذا كانت صلاة الجنازة مع اشتمالها على هذا القيام مع التكبير الذي لا سجود فيه فإن في حكمها سجود التلاوة لأنه مشتمل على جزء الصلاة، ولا فرق بين هذا وهذا من جهة النظر الصحيح والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يحفظ مرت به سجدة التلاوة فليسجد عند كل إعادة أثابكم الله؟
إذا كان الإنسان يكرر آية السجدة فما أحلى وما أجمل وما ألذ تكرار السجود، لأنه من الذي يشرع له أن يكرر السجود غيره؟ ما يشرع لأحد أن يكرر السجود إلا بتكراره بالتلاوة، وهذا على سبيل الحفظ، ولذلك قالوا لو قرأ وسجد ثم رجع مرة ثانية يقصد تكرار السجود كان مبتدعا، لكن هذا معذور لمكان الحفظ، فما ألذه من السجود، لأنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسن، فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، هذا الأفضل والأكمل. أما لو أخذ بقول جماهير العلماء فجمهور العلماء يقولون من حفظ وكرر يجزيه السجود لأول مرة فيسجد السجدة الأولى ثم الباقي تبع، لأنه لم يقصد وقصه إنما وقع على سبيل التبع، والقاعدة أن المشقة ستجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، قالوا فيضيق عليه أنه كلما قرأ يسجد. لكن إذا كان لا مشقة عليه وكان قراءة يمكنه فيها أن يكرر السجود فلا حرج، وهو حسن وهو مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أحدث الإنسان فليخرج من المسجد ويقوم بالوضوء ثم يرجع إلى مصلاه، أو يبقى حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويتوضأ ثم يصلي الركعتين، أثابكم الله؟
استحب بعض العلماء أن يبقى، إذا أحدث أن يبقى حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر حتى يصيب فضيلة جلسة يذكر الله، ثم يعذر في صلاة الركعتين لوجود الحدث فيتوضأ ويصلي ركعتيه، فتقع حينئذ بعد انتهاء جلوسه، فكانت كما لو جلس ولم يحدث، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني لا أصل الأرحام بالزيارات، وإنما أصلهم بالكلام معهم عبر الهاتف، فهل يعتبر قاطعا للرحم؟ أثابكم الله.
اللهم اشفك. صلة الرحم من أحب الأعمال وأفضلها عند الكبير المتعال، ولذلك عظم الله شأنها ورفع الله قدرها وأمر عباده أن يتقوه فيها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالأرحام أمرهم عظيم وشأنهم كبير، وصلة الرحم منساءة في الأثر وزيادة في العمر وبسط في الرزق وتيسير للخير. وقل أن يصل عبد الرحمة إلا خرج مسرور النفس، منشرح الصدر، قوي العزيمة على طاعة الله عز وجل. فمن أحب الأعمال بعد توحيد الله وبر الوالدين صلة الأرحام. ودخل صلوات الله وسلامه عليه المدينة، فكانت أول الكلمات التي قالها: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن وصل الرحم وصله الله. قال في الحديث القدسي: إني أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم. فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. فمن قطعه الله عز وجل فبئس والله حاله. ولذلك أخبر الله عز وجل أن من قطعها ملعون، وأنه لا ينتفع بخير ولا ذكر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض العلماء: أصمهم فإذا سمعوا موعظة لا ينتفعون بها، وأعمى أبصارهم فإذا رأوا خيرا لا يهتدون إليه والعياذ بالله. ولذلك تجد بعض الناس إذا ذكرته بالله لا يتذكر، قاسي القلب وهو يتمنى أن يكون خاشعا، قد حالت الرحم بينه وبين رحمة الله عز وجل. فالرحم أمرها عظيم، وأوصيكم ونفسي وخاصة طلاب العلم أن يتقوا الله في الرحم. فكم من طالب علم يجد في قلبه الظلمة ويجد في نفسه الوحشة، وقد يبتلى ببعض الذنوب وقد يبتلى ببعض المعاصي بسبب لعنة أصابته بقطيعة الرحم. كل ما مر عليك أسبوع تسأل: متى عهدك بالرحم؟ متى عهدك بالعم؟ ومتى عهدك بالعمة؟ ومتى عهدك بالخال؟ ومتى عهدك بالخالة؟ ومتى عهدك بهذا القريب الضعيف؟ ومتى عهدك بذلك القريب المحتاج؟ وإذا وصلتهم أعظم الله أجرك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. فهذه نعمة عظيمة. ولذلك كان الناس بخير، وكنت تجد كبار السن تجد فيهم الرحمة، وتجدهم دائما يعصمون من كثير من الشرور والبلايا، لكنهم تجدهم من أوصل الناس للرحم. ولما نشأت الناشئة ونشأ الشباب اليوم بعيدون عن الأرحام، وتجد الإنسان عهده بعمه في العيد، وهذا إذا كان يأتيه في العيد، بل إنه لا يكاد يعرف عمه إلا في المناسبات، بعضهم نسأل الله السلامة والعافية، بل إن بعضهم يستحي في المناسبات أن يسلم على عمه وخاله، فتكمل له قطيعة حتى تكمل عليه لعنة الله والعياذ بالله. والله عز وجل يقطع من قطع الرحم ولو كان أقرب الناس منه، فإن قطيعة الرحم أمرها عظيم، ولقد توعد الله عز وجل من قطعها أن يقطع. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر، وقد تجد الرجل صالحا لكنه قطوع للرحم من حيث لا يشعر. فهذا أمر يحتاج طالب العلم دائما أن يضع في حسبانه: متى عهده بالعم والعمة والخال والخالة والأقارب والأرحام، خاصة إذا كانوا محتاجين. وإذا وصلت الرحم وكان له حق عليك كبير سن فعظمه وأجله. دخل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقام له يجر رداءه صلوات الله وسلامه عليه، فالتزمه وقبل بين عينيه. فهذه آداب الإسلام وشعائر الإسلام، إجلال الرحم، خاصة إذا كان كبير سن وكان من أهل العلم والفضل، بينك وبينه رحم ينبغي أن توصل. بل إن الرحم قد تكون من أجل المصاهرة ولو كان في طبقة عالية. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وهي مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما، لأن أم إسماعيل منهم وكذلك ماريا أم إبراهيم منهم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها مع وجود الرحم، فكيف بالرحم القريب كالعم والخال؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص، وإذا دخلت على العم فقبل بين عينيه كما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه ولو كان أصغر منك سنا، عظمه وأجله، فإن جعفر دون النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، ومع ذلك قبل بين عينيه لكي يرسم للأمة المنهج في صلة الرحم. وينبغي عليك مع صلة الرحم أن تعود أبنائك وبناتك وتأخذهم معك بيدك، فيا لها من نعمة عظيمة إذا نشأت أبنائك. والله ما خرجت بابنك إلى صلة عم أو عمة أو خال أو خالة فغبر قدمه إلا كان لك أجر، ولن يحافظ من بعدك أو بعد موتك على صلة رحم إلا أجرتك أجره، لأنه ما عرف الرحم إلا بك. فإذا نشأت أبنائك على هذا الخير وعودتهم على صلة الرحم وجعلت فيهم حب القرابة والميل إلى القرابة أجرك الله وعظم ثوابك وفتح لك أبواب الخير، بل يسعدك حتى في هذا الابن الذي تعوده، لأن الابن الذي ينشأ على صلة الرحم يكون في رحمة من الله عز وجل. فينبغي التواصي بهذا الأمر. ولذلك لما ذكر أبو سفيان سأل هرقل أبا سفيان بماذا يأمركم، قال يأمرنا بصلة الأرحام، يأمرنا يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ويأمرنا بصلة الرحم. فكانت من الأمور الهامة التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته صلة الرحم. وينبغي دائما على طلاب العلم أن يحيوا هذا الأمر في المساجد، كلمة من بعد الصلاة تذكر فيها الناس بصلاة الرحم، وكذلك الأئمة والخطباء ولو كلمة عابرة في الشهر أو على الأقل في العام تذكر فيها بحق الرحم حتى تنشأ الناس على التواصل والرحمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.